كان هذا الموجز وإليكم الأخبار بالتفصيل. هوت 40 طائرة بركابها 12,000 شخص من مختلف دول العالم، وذلك خلال 24 ساعة الماضية. ومع ذلك الخبر المفاجئ بسقوط الطائرات لم تتحرك فرق الإنقاذ ولا الدول لنجدة من كوبين. والغريب في الأمر أن المجرم الذي تسبب في سقوط هذه الطائرات عرف منذ أول وهلة، ولم يعمل ضده أي إجراء لمنعه من إسقاط 40 طائرة يوميا بركابها. وعندما تحركت المنظمات الإنسانية والصحية للحد من تصرفات المجرم، هاج بحجة أنها حرية شخصية لمن أراد أن يهلك مع الهالكين. فهل عرفتم هذا المجرم وهذه الجريمة؟ إنها صناعة وتجارة وزراعة السفن. إنها صناعة وتجارة وزراعة السفن. قرارك بيدك.
ولا نمسك مال أبينا عندك.
قرارك بيدك.
يقول تعميره وهي تدميره ما يتعمل.
قرارك بيدك.
شوف طول الليل هو
قرارك بيدك.
ما عندك رجوله، ما عندك اراده. تاتي البهائم ما تاكل الدخان اخضر، وانت عاجل رجال تاكل اجادك معلم.
قرارك بيدك.
بطل دخان بطل بطل.
قرارك بيدك.
سرطان الرئه، حساسيه الانف.
قرارك بيدك.
اصابه سرطان الحنجره.
قرارك بيدك.
سرطان المثانه.
قرارك بيدك.
سرطان القلب.
قرارك بيدك.
التهاب الحنجره، فحة الصوت، التهاب الحلق، البلعوم، امراض الفم، النزلات، اصفرار الاسنان، التهابات اللثه، تقرحات الفم، الرائحه الكريهه، تقلص الشرايين.
الجمعيه الخيريه لمكافحه التسميه تقدم قرارك بيدك لفضيله الشيخ سعيد ابن مصر القحطاني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الطاهر وفي هذه الليلة المباركة وبعد أداء هذه الفريضة العظيمة، أسأله أن يجمعنا بمنه وكرمه في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين. الحديث عن الاسم، لأن الاسم الحقيقي له هو التبغ أو التسل العجل، وما أطلق عليه في مصطلح الناس أنه الدخان هذا إطلاق غير صحيح، فإن العود أيضا دخان، ولكن شتان بين الدخانين. دخان يرفع الروح ويباركها ويزكيها هو طيب، ودخان يدمر النفس ويخزيها ويدنسها ويفسدها والعياذ بالله. ولذا القدماء ما كانوا يسمونه دخان، كانوا يسمونه ايش؟ التتل، وكان محذورا وممنوعا، وكان الذي يتعاطاه يتعاطاه خزية، ويوصف بين الناس بالمخلي، حتى إذا جاء يسأل ما يبيعه علما، ما يدري يقول عندك دخان، المخلي موجود عندك، يقول يهز راسه يطالع يمين وشمال في حد. متى هذا؟ يوم كانت الأمة حية، لكن دب إليها الداء وسار فيها المرض، حتى أصبح التدخين الآن أمرا سهلا وسائدا في كل محلات الناس، إلا من رحم الله.
حقائق مؤمن. في عام 2008 استوردت المملكة من السبغ المصنع على شكل شجر بلغت قيمتها 1,100 مليون ريال زيادة تدافع عن العام الذي قبله.
يظن بعض الناس أن أمر الدخان بسيط، وهذا داء دوي ومشكلة كبيرة. سمعتم طرفا منها في كلام الدكتور عبد الله، في المملكة العربية السعودية يموت في كل عام كما أخبرني الدكتور حسب الإحصائيات الطبية العلمية الدقيقة حوالي 23,000، كلهم يموتون بأسباب التدخين، بأمراض لها علاقة بالتدخين. في كل سنة يموتون ضحايا التدخين، أموال تهدر كثيرة، إمكانات تبعثر لأسباب ماذا؟ من أسباب الدخان. إلى الآن لم يدرك الناس خطورة التدخين. وما هذه المحاضرة التي تنظمها وتنسقها الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين إلا أسلوب من أساليب توعية الناس بأضرار التدخين، لا لأن الذين سيحضرون مدخنين، فأنا على يقين أن 90% من الحاضرين ما يدخنون، لكن توعيتهم مهمة حتى يكونوا هم رسل ودعاء إلى التحذير من الدخان في عدة أساليب. أولا لا يجالسون المدخنين الذي يسمون التدخين السلبي، يعني واحد يدخن بيده إيجابي والجالسين كلهم يدخنون، بل ضرر التدخين السلبي على الجالسين أكثر من المدخن الإيجابي، لأن المدخن الإيجابي يدخن عبر فلتر، وهذا الفلتر يحجز شيء من السموم، أما الجالس جنبه يدخن بدون فلتر، فتدخل هذه الأوبئة وهذا السموم في خشمك على رئتك طوالي بدون فلتر. ولذا إذا أردت أن تجلس مع مدخن ركب في نخرتك هذه فلتر وفي هذه فلتر وفي فمك فلتر واجلس مع المدخن. أولا طبعا لا تدخن، هذه إن شاء الله ما هي عندكم. ثانيا لا تجالس مدخن. ثالثا لا تبع أو تشتري بالتدخين، لأنك إذا بعت أو اشتريت فيه فقد ساعدت وعاونت عليه. لا تؤجر محلك التجاري على من يبيع الدخان، لأنك إذا أجرت فالمال حرام. كل هذه القضايا لو فهمها الناس لكان لهم وضع آخر في محاربة التدخين. بل حتى المدخنين أجزم أنا أنهم لو عرفوا أن الدخان حرام وعرفوا ضرره وحكم الشرع فيه لتركوه، لكن هناك لوثات، بعضهم يظن أنه مباح وبعضهم يظن أنه مكروه، ولا يجزم كثير من الناس بأنه حرام. وعلماء الإسلام منذ أن ظهر هذا الداء وانتشر حاربوه ضراوة وبينوا أحكام الشرع فيه، وذلك بمعرفة أضراره وشرح أخطاره، وقرروا حرمته بالأدلة الشرعية المستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوضحوا للناس أن الإسلام وهو دين الله الخالص قد دعا إلى حفظ الكليات الخمس، وهي النفس والعقل والدين والمال والعرض، وأن التتم يمس معظم تلك الكليات مما يستوجب القطع بحرمته، ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد بقوله، إلا من ابتلي بالتدخين في بعض الفئات فإنه بدون شك سيقول الدخان مكروه. أما العلماء المنصفون ليس في هذه البلاد، في هذه البلاد وفي مصر وفي الشام وفي المغرب وفي باكستان وفي الهند وفي جميع بلاد المسلمين يجمع العلماء على أنه حرام. وفي بلادنا صدرت الفتاوى من هيئة كبار العلماء ومن اللجنة الدائمة للإفتاء ومن أصحاب الفضيلة العلماء بأنه حرام. وهذا نص فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم 1407 في 9/11 عام 1396. تقول الفتوى: لا تحل التجارة في الدخان ولا الجراف ولا سائر المحرمات لأنها من الخبائث ولما فيها من الضرر البدني والروحي والمالي. ثم قال في فتوى أخرى: شرب الدخان حرام والاتجار به حرام. اسمعوا أيها الأخوة، خبي ما يسألك مكروه ولا حرام، شرب الدخان حرام والاتجار به حرام، بل الاتجار أشد حرمة. الذي يدخن يرتكب حرام واحد، لكن الذي يبيع الدخان ما من تجارة تباع من محله إلا وعليه إثمها إلى يوم القيامة. والذي أجر الدكان حرام، لأنه ما من تجارة تباع في الدكان إلا وعليه إثمها يا صاحب الحمار إلى يوم القيامة. فشرب الدخان حرام والاتجار فيه حرام لما فيه من الضرر ولأنه من الخبائث. وقد قال تعالى في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
حقائق مؤمنين. صدرت الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة عام 2000 للميلاد 10,000 من السجائر.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، توقيع الرئيس سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له ورحمه وأسكره فسيح جناته، وتوقيع نائب الرئيس الشيخ عبد الرزاق عفيفي غفر الله له ورحمه وأسكره فسيح جناته، وعضوي الإفتاء حفظهم الله وأمد في أعمالهما فضيلة الشيخ عبد الله بن الديان وفضيلة الشيخ عبد الله بن قعود. أبعد هذه الفتوى واحد يدخن؟ أجل إذا ما صدقت هذا من صدق؟ إذا ما وثقت في العلماء وأخذت فتاواهم بالقبول فمن تثق فيه؟ وعندما سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته عضو هيئة كبار العلماء عن حكم الدخان، أجاب قال: شرب الدخان محرم وكذلك الشيشة، والدليل قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد ثبت في الطب، هذا الكلام للشيخ محمد العثيمين، وقد ثبت في الطب أن تناول هذه الأشياء مضر، وإذا كان مضرا كان حراما. ودليل آخر قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فنهى عن إتيان السفهاء أموالنا لأنهم يبذرونها. ولا ريب أن بذل الأموال في شراء الدخان والشيشة تبذير وإفساد لها، فيكون منهيا عنه بدلالة هذه الآية. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وبذل الأموال في شرب هذه السجائر والشيشة من إضاعة المال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. هذا نص الفتوى من علماء المملكة. علماء الأزهر يفتون بذلك، وآخر ما طلعت على فتوى في اليومين الماضيين لشيخ الأزهر يقول: لا يتردد أحد من علماء المسلمين في تحريم التدخين. وهكذا عند علماء المسلمين قاطبة. أما الأدلة الشرعية التي استند إليها العلماء فهي نصية ليست استنباط، نصي، وذلك لأن الدخان أو التدخين خبيث الذي يجمع العقلاء والمنصفون على وصفه بهذا، فهو خبيث في رائحته وفي نتيجته وفي طعمه وفي أثره، وما دام خبيثا كذلك فإن التحريم يلاحقه لقوله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقوله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم،
قل أحل لكم الطيبات، يعني الخبائث إيش؟ هذا يسمونه دلالة الإيمان، ما دام أحلت الطيبات يعني الخبائث محرمة. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذه النصوص وغيرها كثير تبين حل الطيبات وحرمة الخبائث. ولا أظن أحد من أهل الأرض يقول بأن الدخان طيب، حتى البهائم والحيوانات لا تأكله رغم جوعها لعدم قدرتها على تحمل مرارته ولذعته. يخبرني أحد العلماء من إحدى البلدان التي تزرع عندهم تبغى هذا، يقول يحصل انحباس في المطر وتغور المياه في الآبار ولا يبقى إلا القليل من الماء الذي يسقي به الناس أشجار التبغ علشان يبيعونه، وتأتي البهائم وقد أصيبت بالهزال والضعف لعدم وجود الطعام والمراعي. يقول: فإذا رأت الدخان لم تقدم عليه، وهي بهائم ما تأكل الدخان أخضر وانت عاقل رجال تأكل جابس معلق. أين العقل أيها الأخوة؟ فيا عجبا كيف يدرك البهيم خبث الدخان ولا يدرك بعض الناس من البشر خبث هذا الداء العضال. رائحته خبيثة ولا يشك أحد في ذلك، بل تنفر منها الطباع السليمة، ولكن مداومة المدخن عليها تفقده الإحساس بخبث رائحتها، بل تكسبه الاستئناس والتلذذ بها. أما أصحاب الفطر السليمة والذين لم يقعوا في شراك الدخان فإنهم لا يقبلونها، بل يتعجبون كيف يستأنس بها المدخن. ولكن كما قيل: كثرة الإنساس تذهب الإحساس. وأيضا من يعود نفسه على الخبائث يفسد طبيعتها ويقلب فطرتها حتى يستقبح الحسن ويستحسن القبيح. فإن من المدخنين من إذا أعطي الطيب عي منه، ما يستطيع يتناول الطيب، فإذا جاء الدخان انبسط منه. ليش؟ فطرته منكوسة والعياذ بالله. وما مثله إلا مثل بعض الحشرات التي تعيش في الأماكن القذرة ولا تستطيع إلا أن تعيش في هذه الأماكن، فإذا وضعت الأماكن الطيبة والروائح الطيبة تموت، ومنها الجعل، والمعروف عند العوام بأبي جعران. هذا يعيش على القذارات، لكن إذا وضع في أنفه الورد يموت، ما يتحمل، لكنه ينبسط من الروائح الكريهة والعياذ بالله.
حقائق مؤمن. يعتبر سعر علبة السجائر في المملكة من أرخص دول العالم.
والإنسان المسلم مطالب بأن تكون رائحته طيبة، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيب. ولذا شرع لنا الإسلام وسائل التطيب والتنظف. يقول عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكانت أردرانه الشريفة تعبق بالرائحة الجميلة، وإذا مشى في طريق انبعثت رائحته الزكية لتعطر الأجواء. وكان الصحابة يعرفون قدومه صلوات الله وسلامه عليه بشم رائحة العطر من طريقه، وكان إذا صافح أحدا ظل يومه كله يجد رائحة طيبه صلى الله عليه وسلم في كفه. وكان يوصي أصحابه بالسواك ويخبر أنه مرضاة للرب مطهرة بالدم. ولما قدمت له الكلى، كلى الذبيح، لم يأكلها، قيل: أحرام هي؟ قال: لا، ولكني أنادي من لا تناجون. الكلى تكون بتصفية البول في الحيوان وفي الإنسان، فلأنها تكون بهذا الدور كرهها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرمها. وأيضا تحدث للإنسان مشكلة مع زوجته، وقد اتصلت بي امرأة تشكو إلي أمرها وما تجده من المعاناة من زوجها الذي ابتلي بالتدخين، وتقول بأنه يصلي وأنه يحبها، وهي كذلك تبادله هذا الشعور. ولكن تلك المشكلة التي تعاني منها تلك الأخت أن زوجها حينما يقبلها وتشم رائحة الدخان في فمه تتقزز وتتأذى منه وتحاول التخلص منه بأسرع فرصة، ولكنه يصر ثم يزعل بدعوى أنها لا تحبه، مما أدى إلى وقوع مشاكل
ربما تنتهي بالطلاق علشان الدخان، وأخرى كانت تعرف في زوجها أنه يكره البصل، فإذا جاء ينام أخذت بصل، فإذا شم الرائحة كان ليه بصل، قالت وأنت ليه دخان، ما أنا الخبيث إلا الخبيث، بطل الدخان بطل البصل، فترك الدخان من أجلها.
حقائق مؤمنة. يدخن في المملكة 45% من الرجال ممن هم فوق 15 سنة.
وما يدل على خبث أيها الأخوة، أولا أن الشركة الصانعة تكتب عليه أنه يضر بصحته، يعني إيش؟ أنه خبيث، ما دام يضر يصير طيب. كل شركة تصنع أي مصنوع ترسل معه دعاية له وترويج، إلا الدخان تكتب عليه دعاية ضده، ومع هذا يلغي الناس عقودهم. كل طعام أو كل دواء له تاريخ صلاحية، تاريخ الإنتاج تاريخ الانتهاء، إلا الدخان ما في صلاحية، هربان من ينصنعه وكتبوا عليه ما يضره. وقد كنت في موسم الحج ألقي محاضرة، فقام واحد من الناس قال لا يا شيخ فيه تاريخ صلاحية، لا ما في، قال إلا، قلت عندك بكر؟ قال نعم، قلت تعال، فجاء وجاب البكر وشفنا، قال شوف، وإذا مكتوب فيه تاريخ الإنتاج 1999 بس تاريخ الإنتاج، لكن ما قالوا تاريخ الصلاحية الانتهاء. قلت هذا علموك انهم انتجوه ذاك اليوم وكتبوا لك عليه في الطهر الثاني انه يضر، لكن ما قالوا تاريخ الانتهاء، لان ما لا نهاية اصلا، هو خربان من يوم صنع. الطعام اللي اللبن تشربه مثلا تاريخ الانتاج اليوم وبعد اسبوع ينتهي، لانه كان زين ثم خرب. اما الدخان اصلا ما هو زين من اول، هو خربان من يوم صنع، فليس له صلاحية. بعدين هل يستطيع شارب الدخان أن يشربه في المسجد؟ لا. أو بين العلماء؟ أو بين الفضلاء؟ لا. هل يسمح لأبنائه بتعاطيه؟ لا. ليش؟ لأنه يعرف أنه خبيث. وقد دار بيني وبين أحد المدرسين حوار، وكنت في مدرسة ثانوية، حين بينت حكم الدخان قام للمدرس وقال لي يا شيخ الدخان ليس حراما. قلت ليش؟ قال أريد آية في كتاب الله يقول الله فيها حرمت عليكم الدخان. فقلت له أنت تأكل البرتقال والتفاح والموز؟ قال نعم. قلت أبغى آية في القرآن يقول الله أحل لكم البرتقال والتفاح والموز. قال ما فيه. قلت وأنا ما فيه، القرآن مو كتاب مطعم يسرد لك الأطعمة كلها يقول هذه حلال وهذه حرام، القرآن من هذه أمة جعل لك ميزان في سورة الأعراف، قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل الطيبات ما ضيق الله علينا، كل من اللحم والشحم والموز والبرتقال والتفاح والعسل والتمر والزبيب واللبن والحليب، كل من آلاف الأشياء، لكن الخبائث حرمت. فقال لي والعياذ بالله، وكان رجلا منكوسا، قال لي الدخان من الطيبات، أنتم المطاوعة الدخان عندكم من الخبائث، أما نحن أصحاب الدخان فنحن الدخان عندنا من الطيبات، وما دام من الطيبات فالله يقول يحل لهم الطيبات. فقلت له أنت متزوج؟ قال نعم. قلت عندك أولاد؟ قال نعم. قلت إذا رأيت في يد ولدك حلوى تزعل؟ قال لا. قلت وإذا رأيت في يده سجارة ترضى؟ قال لا ما أرضى. قلت ليش؟ قال لأنه بطال. قلت بطال يعني خبيث؟ قال نعم خبيث. قلت يعني حرام؟ قال نعم حرام. طوالي كانت لوزة في مخه وانتهى، وأدخل يده في جيبه وأخرج البكر أمامي، ولا يزال منظر البكت بعيني. هذا الكلام قبل حوالي 20 سنة، وكان البكت ذاك عليه صورة خسر أسود في رأس العنزة، ما أدري بدعاجة بس ولا بالكبر نفسه. فأخذ البكت وعصره بين يديه ثم وضعه تحت قدمه وداسه وقال أعاهدك بالله يا شيخ أنني تائب إلى الله. فدعونا له، ومرت الأيام وقابلني في أبها بعد حوالي 2 سنين، قال عرفتني؟ قلت لا، لأن أنا راعي الدخان. فعلا تغير شكله، لأنه كان وجهه مزود من كثرة الشبة في وجهه، إذا وجهها هو منور شوية. أي نعم. قلت أنت؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال والله من ذاك اليوم ما عرفت والحمد لله. قضية إرادة، فما في أحد يغالط لأن الدخان خبيث. وقد اتصل بي أحد الناس يقول إيش حكم الدخان؟ قلت له أول شيء أجبني أنت، الدخان طيب ولا خبيث؟ قال ما أدري. قلت البرتقال طيب ولا خبيث؟ قال طيب. قلت العسل طيب ولا خبيث؟ قال طيب. قلت والدخان طيب ولا خبيث؟ قال بين بين، ما يبغى الخبيث. قلت كيف بين بين؟ طبخين اسمه ايش طبخ بين بين؟ ما في في الاخر الا دارين، دار للطيبين ودار للخبيثين، ما في وحده بين بين الا الاعراف، ولا بعدين يصنعون بعدين. قال لي الدخان خبيث. قلت اجل هو حرام، واقرأ الآية، ولما قرأت عليه الآية قال صدق مع السلامة يا شيخ. فهو حرام لأنه خبيث ولا يجاري في ذلك أحد.
حقائق مؤلمة. يموت سنويا في العالم 4 ملايين إنسان بأمراض لها علاقة بالتدخين، أي كل 8 ثوان يموت إنسان بسبب التدخين.
الدليل الثاني من أدلة تحريمه عند أهل العلم أنه ضرر على صحة الإنسان. أنت لما تشتري سيارة تروح قبل تشتريها تشوف الشقمة، إن كان يدخن تقول هذا ضرر. إيش بي قال والله يدخن الشقمة. طيب الشقمة لك يدخن طول اليوم، وين عقلك؟ ما تبغى سيارة تدخل وانت تدخل. لكن عقول العياذ بالله دولة عليه الشيطان، سرطان الرئة، حساسية الأنف، التهاب الحنجرة، حبال الصوتية، بحة الصوت، إصابة سرطان الحنجرة، التهاب الحلق، البلعوم، النزلات، أمراض الفم، إصرار الأسنان، التهابات اللثة، تقرحات الفم واللسان، الرائحة الكريهة، سرطان المثانة، سرطان القلب، تقلص الشرايين، ارتفاع ضغط الدم. الدكتور يقول لي أكثر من 25 مرض. ليس هذا كلامنا هنا، ترى كلام العالم كله، حتى إن العالم لصناعته إن الدخان مضر نظم يوما اسمه اليوم العالمي، رغم أن العالم أكثره كفار لكن وهم كفار يحاربون الدخان. الدليل الثالث من أدلة تحريمه عند العلماء أنه إسراف وتبذير، وقد جاء الإسلام بالمحافظة على المال لأن المال عصب الحياة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قوام الحياة المال. كيف تحرك مالك؟ وإهدار الأموال في التدخين ضرب من السفه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فقل لي بربك يا صاحب الدخان كيف تجيب إذا سئلت عن ريال الدخان. وأيضا التدخين إسراف، والله يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وشارب الدخان مسرف لأنه يحرق المال، ولو رأينا رجلا يحرق 10 ريالات لاتهمناه بالجنون. فكيف من لم يحرق الريال ويحرق صدره؟ لا شك انه اكثر جنونا. يخبرني احد الثقات انه كان شريكا لشقيقه في تجاره، وكان شقيقه يتعاطى التدخين ويشتريه من المال المشترك الذي يخص 2. فقال له اخوه بعد ان نصحه بان يترك الدخان عيا، قال له انت الان تدخن وتشتري المال الدخان من حقي، لأن حقي أنا وياك سواء، أنا ما أرضى، ولكن سأضع صندوق عندك وكلما اشتريت دخان حط مثل الفلوس اللي تشتري دخان بصندوق لي، كانت تستعين بهذا وأنا أبغى مثل ما تأخذ. يقول استمرت سنوات وهو يضع ما يوازي ما يشتري به الدخان في هذا الصندوق. يقول ومرت الأيام وتوالت الشهور والأعوام، وبعد مرور سنوات طلب من أخيه أن يقوم بجبد الصندوق، فقام بفتحه وبمعرفة ما بداخله، ووجد أنه بداخله مبلغا كبيرا يزيد على 60,000 ريال. فأخذ هذا الرجل الصالح وقام بإنشاء مسجد في إحدى القرى المجاورة، ولا يزال هذا المسجد قائما، يعني بمقايسة محدودة. الآن لنفرض أن متوسط ما يدخنه الإنسان في اليوم الواحد 5 ريالات، العلبة 5 ريال، بينما في ناس يدخلون 3 علب، وفي ناس يدخلون 2، لكن نقول المتوسط علبة ب5 ريال، يعني في الشهر بكم؟ 150 ريال، في السنة بكم؟ 1,800 ريال، في 10 سنوات كم؟ 18,000، في 20 سنة 36,000، في 40 سنة 72,000 حق الدخان. هذا إذا كان يدخن ب5 ريال. فكم من الأموال أيها الإخوان تذهب؟ وأين تذهب هذه الأموال؟ تذهب لمصانع أعداء الله، ولدعم اقتصادهم، ولتشغيل أيديهم. العمالة الآن الكافرة هي اللي تشتغل بالفلوس اللي تشتغل بها، توفر على نفسك وعلى إخوانك وعلى مجتمعك.
حقائق مؤلمة لمنطقة دول الخليج. نصيب لوفاة 23,000 خليجي سنويا لسبب التسخير.
الرابع من الأدلة أنه مفكر ومسكر، وذلك لما يحتويه من الأشياء المؤثرة على الأعصاب والتي تؤدي إلى الإدمان في الغالب، بدليل أن شارب الدخان حينما يتعاطاه لأول مرة يشعر بالدوار والغثيان والصداع، ولكن إذا داوم على شربه أصبح مدمنا لا يحس بهذه الأعراض. وإذا امتنع الإنسان عن تعاطيه فترة الصيام مثلا ثم تناوله بعد الإفطار أحس بالفتور والتخدير والكسل وعدم الرغبة في القيام بأي جهد بتأثير الدخان. لكن بعض الناس يقول طيب أنا ما أدخن، يقول الكمية الموجودة فيه قليلة لكن ما أثر كثيره فقليله حرام. يعني مثلا لو وجدت كأسا مملوء بالخمر حرام شربه، لكن لو قمت ووزعت الكأس على 100 كأس من نصف ملعقة نصف ملعقة ايش حكم 100 كأس فيه؟ حرام. ما أثر كثيره فقليله حرام. لهذا يقول المختصون لو أخذ إنسان تجارة ومصها مصا متواصلا حتى تنجي ثم أشعل الثانية بعدها مصا متواصلا من غير توقف ثم الثالثة ثم الرابعة يصل إلى السيارة السابعة إما ميت بفعل النيكوتين أو مخدر بفعل المادة المخدرة فيه. لكن ما الذي يصنع المدخن؟ أن يصرف شوية ويخليها وبعدين يمصها ويخليها، ما يمص ورا بعض، والذي عنده شك يجرب علشان يموت ونستريح منه. هناك طرائف حول التدخين يقولون شارب الدخان لا يسرقه نصف ولا يعضه كلب، هذه فائدة الدخان. أما الأولى فإن أصوات السعاف والكحة التي تنبعث من بيته تمنع اللصوص من دخول البيت، شوف أقول الليل هو كحة فما يجيه لصوص، هذه مصلحة. وأيضا العصا التي يحملها المدخن تمنعه من أن تعضه الكلاب. بعدين الدخان لا يذكر اسم الله عليه، ما سمعنا واحد يدخن ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، والله قد نهى وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا يحمد الله عند خاتمته. ما رأينا واحد إذا غلت من الطعام من الدخان قال الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة، فلا بسم الله في أوله ولا الحمد لله في أكله. بعدين يتعلم صاحبه خطرة من غذاء البهائم، وهي أن البهيمة إذا أكلت ثم شبعت وبقي شيئا من طعامها داسته، وكذلك شارب الدخان اذا انتهى من السجاره اين يضعها؟ ينقلها من بين جبهتيه الى تحت قدمه يرفعها قدامه. المدخن يتسبب في كثير من الاحوال في الحرائق، وقد اشار الى هذا الدكتور عبد الله، ولذا يحذرون دائما من التدخين. وكم نشبت من الحرائق وأهدرت من الأموال ومات كثير من الناس، وهناك إحصائيات دولية بهذا، تجد أساس الحريق الكبيرة هذه دخان، واحد رمى سجارة ورماها قال ابنها ورماها. بعدين في التدخين إهدار لكرامة الإنسان وإهانة ضمنية، حين تعلق اللوحات في المحلات التجارية وفي الإدارات الرسمية وفي محطات الوقود وفي وسائل النقل وفي الطائرات ممنوع التدخين. يعني ايش؟ اشاره لك انت ترى انسان غلطان، انت لا تدخن، بل يمنع حتى من الكراسي المتقدمه في الطائرات يحطونها عند ذيلا يدخن معه. الا يشعر الانسان المدخن بهذا التوبيخ المعنوي حتى يترك هذا العمل المشين؟ بل في المدخن مغالطه لنفسه، ولو كان عاقلا لما غالط. وقد ذكرت هذه القصه لاحد الاقارب يدخن لكنه يحترمني، فاذا دخلت صفاه، فدخلت عليه يوم من الأيام وطفاه، فقلت له أنا أشكرك يعني أنك إنسان تقدر مشاعر الآخرين، لكن اسمح لي أن أقول لك أنك إنسان غير واقعي بل مغالط. قال كيف؟ قلت إذا خرجت الآن تدخن؟ قال نعم. قلت طيب كيف تتركه لقناعتك أنه يؤذي الآخرين ثم تتناوله وتصب على ضرر نفسك؟ أنت إنسان متلون ما عندك شخصية ثابتة، خلاص ما دام مقتنع إنه يضرك ويضرني وإنك تستحي مني إني استحي من نفسك أنت، ولا نفسك ما لها قيمة عندك؟ يعني أنا لقيمة وأنت نفسك ما لها قيمة؟ قال لا والله نفسي قيمة. قلت لو أنا لنفسك قيمة ما دخلت. قال بس وأتوب إلى الله وتابع إلى الله. قد يقول واحد طيب كيف أقلع، كيف أترك التدخين؟ الإقلاع عن التدخين ليس أمرا صعبا أيها الأخوة، بل هو من أبسط الأشياء ويحتاج إلى إرادة قوية وتصميم ردودي يعلن فيه المدخن التمرد على هذه التجارة والرفض لها وعدم الانهزام أمامها، إذ أن من المؤلم جدا أن انهزم الرجل أمام تجارة فلا يستطيع التخلص منها، فمتى ينتصر وفي أي ميدان إذا كان مهزوم أمام تجارة؟ فإذا يقول الله يصدق يا شيخ كل اللي يقول صحيح، طيب بطل قال ما قدر ما قدر، التجارة أقوى منك، أعوذ بالله أجل ما قيمتك ما دام ما تستطيع تنتصر على التجارة. لو واحد مسك من رقبتك وكفكفك هل تستسلم ولا تدافع؟ تدافع، لكن تنهزم امام تجاره ما عندك رجوله ما عندك اراده. كان يجيني صداع، خلك صدع اسبوع ليه؟ ايش بنا عنا ما عندنا صداع؟ يجيني دوخ دوخ كم تدوخ؟ يومين ثلاثه يسمون الفتره الانسحابيه لانه متعود، لكن بعد ثلاثه ايام خلاص. الطفل يا اخي الصغير الذي يرضع من فيس امه سنتين وهو ما عنده طعام الا هذا ثم يصطم، يضعون له مر ولا صدر ولا كتران ويقعد يبكي يومين ثلاثة ويعطونه حلاوة ويعطونه واحدة تشيله وتلهيه يسمونها فطامة خلاص، وبعد ثلاثة أيام يعطونه السيس. إيش يقول؟ يقول كخ، يقول خلاص بطلنا ما عاد نبغاه، فيه مر هذا فيه صدر، وانت رجال بلحيتك ما تقول لهذا كخ وتستمر عليه وأنت تعرف أنك تدخن، وأنك خصوصا الآباء أيها الأخوة ما دمت أبا فإن الأبوة مسؤولية، لا ينبغي لك أن تدخن لأنك قدوة لولدك، حتى ولو غلطت قلت يا ولد ترى الدخان بطال أنت لا تدخن شيء مثلي، إيش بيقول ولدك؟ يقول والله أنك كذاب، لو أنك بطال كان تركت عنك ولا دخن أصبر عنك، لكن ما هو ذا الحين خلني أخبر شوي إيه؟ يقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. أترضى أن يكون ولدك مدخن؟ وإذا دخن ولدك دخنوا عياله وعيال عياله سلسلة من المدخنين وانت القائد عنده، لا تظن أنت أن هذا الداء بس يبقى عليه، لا ستأتي بهؤلاء كلهم بموازينه لأنك ضال أضللتهم، لكن لو كنت صالحا وطيبا وجاء أولادك مثل الطيبين وأولادهم مثل الطيب مثلهم كانت سلسلة من الصلاة أنت سببها. فلا تتصور يا أخي أن القضية سهلة بالنسبة للدخان، يجب أن نكون كلنا يعني حربا على هذا الدخان، لا نتعاطى بل لا نشتري من البقال اللي فيها دخان. واحد من الإخوة جاء إلى دخان سوق مركز فاشترى حوالي يمكن 500 ريال عبالة عربية مليانة، ويوم جاء عند الكاشير هذا اللي حاسب وإذا بيشوف الكراسيم وراه اللي بيحطون الدخان دائما عنده ليه؟ علشان لا ينسرق، لأن المدخنين يدخلون ويسرقونه في جيبهم عنده. ايش بك شرك؟ قال لا هذا دخان شرك من مكان ثاني ما هو عندك هذا، طبعا شارب الدخان ثالث بنبنى واستمار فيخلي الدخان وراء ظهره ما يعطيه الا بالطلب. فلما شاف الكراسي وراء قال انت تبيعون الدخان في هذا السوق؟ قال العامل هنا قال حرام يا ما يجوز، قال والله انا ماني مسؤول هذا سيء عمي اللي قال اعوذ بالله والله ما اشتري منكم ولا شيء، يلا يا ولد شيء ردها ردها ردها. جسان يرد العامل في آخر النهار قال سيدة قال يا شيخ والله ناس دولي كثير يشترون بضائع كثيرة، وبعدين إذا شافوا الدخان صدوا البضاعة. بدأ يغير فكرة لأنه يعني بعض الناس لا يبيع الدخان عن قناعة إنه حلال لكن عن طريق دعوة باطلة إنه يجلب الزبون، وهذا طبعا قدح في عقيدة المسلم، لأن الذي يجلب الزبون من هو؟ الله، هذا رزق، والله هو الرزاق بالقوة المتين. فإذا اعتقدت أن الذي يجلب لك الزبون الدخان فقد أوقعت خللا في إيمانك وعقيدتك. الرزاق ما هو الله، الرزاق الدخان، يقول لا والله احنا ما نبيعه ولا نبغاه، لكن الزبون يجي ويقول ابغى دخان فيشتري جريده ويشتري لبن ويشتري عيش ويشتري باكيه، لكن لما نقول له ما في دخان يقول خلاص انا بروح اروح دكان ثاني اعين لي كل شيء. فالله يروح، رزقك ما هو عليه، رزقك على الله سبحانه وتعالى. فقبل اذا جيت تشتري في مجرد لا دخان لا تشتري، بعد اقول لك لا ما تبيع دخان. كنوع من التضامن والتعاون الذي امر الله به، والتعاون على البر والتقوى. جيت مجلس فيه دخان قل له يا اخي الاكسجين ملك الجميع وانت تريد ان تستحوذ عليه وترشقنا الدخان نرجوك ما تدخل عيا طيب استاذنا قلت تعاون يقول له والله انا معذور على جان قبضه رز يقعد يشرب دخان ساعه يا اخي قل لك سندويش ومش لا قال برضه بالعشاء برضه بالعشاء على العشاء لا تجلس لان هذا اهانه لك. وهكذا لا تجلس لمجلس فيه دخان. في الإدارة الرسمية لا تدخل، في أوامر سامية من الملك ومعتبرة ومعمد بها كل مدراء الإدارات ومنفذة في بعض الإدارات، لكن بعض الإدارات غير منفذة لأن المدير دخل. فإذا جيت لا تقبل، بل في أنظمة العمل ممنوع، وهناك عقوبات توقعها الشركات على متعاطي التدخين أثناء العمل، حتميات خطابات انذار. ليش؟ لانه مرض. ولكن المدخن في الاداره التي ليس فيها تدخين يشعر برغبه فيه، اين يدخن؟ في الحمام. ولذا في الطائره يقول مع العلم بان التدخين ممنوع على هذه الرحله، وقد زودت دورات المياه باجهزه كشف المدخنين. لما يمنعونه في الكرسي يروح يدخن الحمام، قالوا عبد به جهاز ينام تدخن يعلمنا ينزلك عليك يقول لا تدخن، لكن في الادارات الرسميه ما في اجهزه يروح يدخن. ليش يدخن الحمام؟ هل تستطيع ان تاكل وتشرب الحمام؟ ايش رايك لو في جيبك سندوتش وانت جالس على الكرسي تذكرت السندوتش تقدر تاكل؟ والله لو تقول شو غد تدخن الحمام ما يطلع. طيبات مع خبائث. لكن ليش يستأنس بعض المدخنين؟ بعضهم يقول والله ما انقص كلنا حمام. وقد رايت في دورات المياه يسمونها ايش؟ صفايه، صفايه دخان في الحمام. ليه؟ لانه يدخن من فوق ومن تحت فيطلع دخان اضل ينبسط له والعياذ بالله. فالاقلاع عن التدخين ليس امرا صعبا وانما هو سهل، يحتاج الى رجوله والى وقوف وقفه جاده وصبر. الصبر كالصبر مر في مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل. اصبر على الصداع يومين ثلاثه وخلاص انت هنا. اولا استعن بالله سبحانه وتعالى واطلب منه العون، وتناول علبه الدخان وحطمها بيديك، واعلن التوبه الى الله، واتخذ قرارا شجاعا بالعزم على عدم العوده اليها والندم على ما فات بها، فقد حان لك ان تحرر نفسك من هذا العدو الذي. وقد سمعتم قصه سالم عمره 50 سنه يعني في عنف وان شبابه قتله ايش؟ السرطان عن طريق الدخان، وتاب وترك الدخان لكن بعد ان فات الهوى. فرب اكله حرمتك اكلات، ورب تجاره منعتك من حياه سنوات. فلا والله يا اخي من الان اتركها قبل ان تقضي عليها، صحح مقصدك من هذا الترك. لا يكون تركك من اجل المال او تركك من اجل الصحة، ولكن اجعل تركك من اجل الله، فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، وعلى قدر صلاح نيتك ستكون اعانة ربك لك. وكم عرفنا كثير من الشباب من يوم استقاموا والتزموا طوالي بطل الدخان، والله لا راح مستشفى ولا راح طبيب، قال ايش هو دخان هذا والله ما عجبني. هو يقطع راسي قال لا بس تدوخ يومين ثلاثه، قال ادوخ شهرين ولا سنه الله ما عاد يدخن ولا داخ ولا شيء. ليه رجال؟ المساله تحتاج الى رجوله ايها الاخوه، ولا ينبغي للانسان ان ينهزم امام التجاره. سيشعر الانسان في بدايه الترك بنوع من الضيق، هذا شيء طبيعي، فالانسان اذا ترك شيء اعتاد عليه احس بهذا الشعور، ولكن بقليل من المعاناة والصبر يزول كل هذا. ابتعد عن المدخنين خصوصا في فترة النقاهة، ثم بعد ذلك استمر ابتعد عنهم.
اي مكان تدخل فيه دخان لا تجلس. واعلن من نفسك الحرب على هذا الدخان عند خيرك وعندك. استعمل سواكا لينا ليكون بديلا شرعيا عن السواك الناري، فان فيه سواك نبوي وفيه سواك شيطاني. السواك النووي هذا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وذاك السواك الناري شيطاني من النار. وكم يكلفك السواك الهدي النبوي في الأسبوع؟ يوم الجمعة تأخذ سواك يقعد معك للجمعة الجاية. لكن سواك الشيطان هذا كم يكلف؟ لا إله إلا الله في الأسبوع 35 ريال. وسواك السنة بريال. وقد كنت مرة عند الحرم واحد يبيع المساويك بريالين، فجاء واحد قال له بكم؟ قال بريالين. قال لا بريال. قلت له يا أخي ليش تقعد تقافنا على ريال وريالين؟ يا راعي الدخان اشترى علبة وقال له بخمسة، فيقول لا خلها بثلاثة ولا يدفع خمسة طوالي. قال طوالي. قلت هذا يا أخي يتيح لك سنة، لو ما جاب هذا الرجل هذا المساويك وين دور لك؟ وين تروح تدور سواك؟ جزاه الله خير، بل عطى قال ريالين ثلاثة والله بيغلب عليه. قال جزاك الله خير وعطان ريالين. تناول يوميا كأسا من عصير البرتقال الطازج، هذا شيء مجرب. ضع في جيبك علبة من الحلوى، حلوى النعناع، وكلما أدخلت يدك لاستخراج سيجارة فاستخرج بدلها حبة حلوى من الطيبات. ادعو الله سبحانه وتعالى واستعن به وصحح مقصدك في طريق عودتك إلى الله، ليس من الدخان فقط ولكن من كل معصية ومن كل ذنب، حتى تستقيم على السلوك القويم والأخلاق الفاضلة، ثم تدعو إلى هذه المبادئ الخالدة لتحصل على نعيم الدنيا والآخرة. وإذا تفضلت على أخيك بدعوة صادقة ممن دعاك إلى ذلك فاعلم بأن لك عند الله نصيبا عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا من هذا الداء، وأن يبصرنا به، وأن يتوب على إخواننا الذين ابتلوا به، وأن يوفق المسؤولين لرفع جماركه والحد من استيراده، وأيضا التركيز على محاربته حتى يمتنع الناس منه، لأن سهولة وجوده وسهولة الوصول إليه وشراءه تمكن من انتشاره. لكن لو رفعنا الجمارك عليه خليناها 10,000% بحيث البكت دال ما هو بخمسة نخليه بخمسين، خلاص ما عاد يشتري. واللي بيشتري يعرف أنه نجع بدرس، ما عاد بياخذ بدال ما يدخن في اليوم بكت بيدخن في اليوم في خمس أيام بكت. هذا يحدد من انتشاره. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حقائق مؤلمة. 16% من طبيبات منطقة الرياض مدخنات.
شكر الله لفضيلة الدكتورين على ما قدم وأوضح وبين. والأسئلة كثيرة في الآونة الأخيرة لفضيلة الدكتور سعيد. في الآونة الأخيرة بدأ التدخين في النساء وكثر في مجتمعاتهن، فما نصيحتكم لهن ولأولياء أمورهن؟
جزى الله الأخ الكريم خيرا على هذا التنبيه، فإن ظاهرة انتشار هذه العادة الخبيثة في النساء ظاهرة غريبة خصوصا في مجتمعنا السعودي، إذ لا يعرف أن المرأة تدخن، وكان التدخين مقتصرا على بعض الناس ممن سمته الفسق والبعد عن المساجد وعن الصلاة وعن الطاعات، لأن التدخين بوابة يدخل منها الإنسان إلى كل شر، بل الوقوع في المخدرات وهي الآفة الكبرى. لوحظ بالتجربة والاستقراء أن الذين وقعوا في المخدرات مروا عبر بوابة التدخين وعن طريق زملاء السوق والعياذ بالله، ثم انتشرت هذه العادة الخبيثة وبدأت تظهر في النساء، وهذه مصيبة، لأن انتشارها في المرأة يفقد المرأة القدرة على السيطرة على أولادها وبناتها، وتصبح قدوة سيئة لهم مما يساعد على انتشار هذه الظاهرة. ولذا نحذر النساء ونحذر الرجال من الوقوع في هذه المصيبة، وعلى الرجل أن يحاربها في المرأة وعلى المرأة أن تحاربها في الرجل. فإن أسلوب التأديب والوعظ أسلوب مشترك ومتبادل بين الرجل والمرأة، ولكن الله نص عليه عند الرجل من باب التغليب. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يقول العلماء إن الأمر أيضا مشترك، لأن الله يقول في الآية الأخرى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فكما لها أن تنصحها أيضا لها لك أنت أن تنصحك وتعظك. كما نعرف من زوجات الفاضلات وداعيات وقمن بدعوة أزواجهم، فعلى المرأة إذا كان زوجها يدخن أن تحاول في أن يترك التدخين، سيكون لها إن شاء الله دور بارز ذلك. وكذلك الرجل إذا رأى أن امرأة تدخن فعليه أن يكون دوره بارز، ولا شك أن دور الرجل أبرز لأنه مسيطر وصاحب فرحية وصاحب قرار. ما تدخنين ما تدخنين خلاص انتهى، لكن إذا دخنت رغم أنفه فليس برجل، لأن معنى من معاني الرجولة القوامة. فكيف تدخن امرأتك وأنت لا تستطيع تمنعها من هذا؟ هذه مسؤولية الرجال، إلا إذا كان رب البيت هو مدخن، فإذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. إذا الأب مدخن فالمرأة بتدخن والعوال بيدخنون والبنات بيدخنون والدنيا كلها دخان وعريقة والعياذ بالله. نعم.
ثاني أيضا لفضيلة الدكتور سعيد، ما رأي فضيلتكم بمن يرى عدم السلام على المدخن بحجة أن في السلام اسما من أسماء الله وأن المدخن فمه خبيث؟
التدخين ليس كفرا حتى ينتفي عن حق الإسلام بحيث لا تسلم عليه، لا، سيبقى مسلما رغم أنه يمارس هذه العادة وهذه المعصية، لكن المعتقد عن السنة العاصي أنه فاسق بمعصيته، مؤمن بإيمانه تحت مشيئة ربه في الدار الآخرة إن شاء الله غفر له وإن شاء عفى عنه، ما لم يستحل المعصية المجمع عليها على تحريمها، فلا ينبغي لك أن تسلم عليه، ولكن مع السلام تنصح. أما إذا لم تسلم عليه ابتداء فكيف توجه أن يقبل منك نصيحتك؟ لا، هذه سلبية، لا بد أن تنصح وأن تسلم، أي نعم، وأيضا بالأسلوب الطيب حتى يقبل منك، لأنك إذا نصحته بالزجر والتعنيف فإنك تخسره، لكن لما تثني عليه وتقول أنت مسلم وأنت فيك خير وأنت حسرة من هذا الداء، أي نعم أنت طيب، فلا ينبغي لك أن تحبذ نفسك، هذا يعني إن شاء الله مدعى إلى أن يستجيب وإلى أن يتقبل هذه النصيحة.
حكم الجاد،
الجاد صرح العلماء بتحريمه لكن ليس كالتدخين، لأنني سألت الإخوة في المناطق التي يمارس فيها هذا الجاد قالوا تحريمه جاء من طرق أنه إضاعة للمال، فإنها تهدر فيه أموال طائلة، يشتري الرجل بمعدل 100 ريال يوميا، هذا المتوسط يخزن يوميا بمية، وبعضهم يخزن بمية وخمسين، وبعضهم بميتين، وبعضهم بثلاثمية، بمعنى أن شهريا بكم؟ 3000، نصف الراتب يروح، إذا كان 3000 يروح في جاي. بل بعضهم يدع أولاده جائعين ولا يطعمهم ويشتري التخزينة، بعدين تقضي على وقته، لأن القاهر لا يسكر ولا يفكر، ولكن ينشط الخلايا في المخ، فإذا مضغه الإنسان أحس بقدرة على الإبداع وعلى نظم الشعر وعلى الكتابة وعلى المذاكرة وعلى، فيستنفذ الإمكانات الموجودة في المخ، حتى إذا انتهت التخزينة شعر صاحب بعدها بالفتور والكسل والنوم والرغبة في جلوس، ما يستطيع ولا يدري عن أولاده ولا يدري عن دوامه، الدوام يجي الساعة 11 يخصمون، يقول يخصمون ليه؟ لأنه مبنج مخدر والعياذ بالله. فهو قد صرح العلماء بتحريمه، وفي القصيدة التي يقول فيها الشيخ حافظ بن أحمد الحكم العلامة رحمة الله عليه يقول كله لما شئت من وهن ومن سلس ومن فتور وأسقام وآفات، إن جاءه الظهر في الوسطى يضيعها
ومغربا فعشاء قط لم يأتي، وإن أتاها فمع سهو ووسوسة في غفلة مع تضييع الجماعات، كذا الدخان بأنواع له كثرت وغير ذلك من جنس الخبيثات، إلى آخر القصيدة. اسمع القصيدة أكثر من 50 بيت.
والمعسل،
المعسل ولد عم الدخان أو بنت عم، لأن الدخان له أشكال، فيه سعود وفيه مشوب وهو الشمة، وفيه محروق وهو دخان، وفيه مطبوخ ومنجع وهو المعسل، أصله أعواد التدخين، ويضاف عليها بشار الفاكهة، ثم تضغط وتصهر إلين سود، ثم تجمع وتحط في علب ويحطها الواحد على النار ويعمر، يقول تعميره ويتدميره ما يتعميره، وكلها خبيثة. واحد قال والله بشرب بطلت الدخان لكن زدت أشيش، قلت ما يقص الله، عيت من الحرمة وشربت مرقتها، مثل دور الخلبة ينزع رجلها من مكان ويقصها في المكان الثاني، ما تصلح.
للدكتور عبد الله يقول السائل: ما دام أن الدخان أو السفن بهذه الخطورة على الجسم والصحة العامة والإسراف في المال، فلماذا لا يمنع استيراده تدريجيا وأن توجد وسائل مشجعة للمدخنين للإقلاع منه أو عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن يفوت علينا المعسل، المعسل مادة اشتهرت بين الناس في الفترة الأخيرة، وهو الجراك بمعنى آخر، وتضاف له الفاكهة، ثم طوروا أنفسهم قليلا وأضافوا عليه منكهات ومعطرات ومجذبات، خطره على الصحة يشابه خطر تدخين السجائر، بل يفوقها في أشياء كثيرة. أن نسبة أول أكسيد الكربون المحروقة من استخدام هذه المادة عالية جدا، مما يؤثر على القلب والأوعية الدموية. وهناك شيء ليس في المنظور، وهو تأثير هذه المعسلات والمواد العطرية التي تضاف عليه. يجب أن لا تضاف عليه حتى من ناحية قياسية، ومع ذلك تضاف، ومن المتوقع أن يكون لها آثار مدمرة على أنسجة الجسم من إحداث سرطانات تختلف عن السرطانات التي يحدثها التبغ لوحده، فهو خطير جدا. واستخدامه بجانب الضرر الصحي وضرره الاجتماعي نظرا لتجمع الناس عليه فتيانا وفتيات وحبهم لتدخينه بشكل مجموعات. أما لماذا لا يمنع التدخين تدريجيا استيرادا، فكلنا نعلم والحمد لله أن نسبة الجمارك رفعت من 30% إلى 50 إلى 70 إلى 100% قبل سنتين، وهناك مقترح يدرس بعد عامين يطبق إن شاء الله إذا وفق عليه، أن تكون النسبة 200%.
وطيبة الهدين وسوء التربية، إننا نحن الآن لدينا إيمانهم قوي ودينهم متين وتربيتهم صالحة، لا يدخلون ولا يفكرون أصلا فيه، بل يعتبرونه جريمة. لكن حينما يكون الولد خاوي من الإيمان والدين، وقدوته والده وبيئته فاسدة، إنه ربما يقع في هذا. فإذا وقع نشب والعياذ بالله. ثانيا التقليد، تقليد المدرسين، تقليد الآباء، تقليد اللاعبين، تقليد المغنين. الناس دائما يحبون التقليد، خصوصا الفارغين اللي ما عنده يعني مبدأ في الحياة ولا عنده هدف، إذا رأى سيجارة في يد لاعب أراد أن يقلد هذا اللاعب، ما يقلده فيش في السيجارة أو في يد مغني. ولذا أحيانا تعمل بعض الشركات دعاية للدخان ودعاية ضده، تجد مثلا الإعلان التجاري وتحت مكتوب تحذير تصوير. أيضا من أسباب الوقوع بالتدخين مخالطة المدخنين ومجالستهم ومعايشتهم، هذا خطأ. انك لا ينبغي لك تجالس المدخن ولا تعايش ولا تجلس معه. ايضا حب الظهور والشعور باكتمال الرجولة، فان بعض الاطفال عمره مثلا 15 سنة يريد ان يظهر للناس انه يعني بده رجال وانه بده يعني فلان فيدخن، وهذا من الخطأ. ايضا من الاسباب الاعتقاد بان له يعني علاقة بادخال السرور واذهاب الهم والغم والقلق، وهذا ايضا وهم، انه ضد ذلك، هو لا يدخل السرور وانما يدخل على الانسان الانزعاج والحدة في التفكير والشراسة في التصرفات، لان مزاجه يصبح مزاج ناري. لذا تشوفه دائما ينفعل لأجل الاسباب، عيونه دائما مركزة كده متأثر بما قد اثر به الدخان والعياذ بالله. ايضا هناك اعتقاد خاطئ بان له علاقه ايضا بال يعني تفكير، لهذا في ايام الامتحان تجد كثير من الشباب يدخن كثير. ليش؟ قال عشان اتذكر، عشان يعني اجيب مضبوط واذاكر كثير، وهذا ايضا خطا، وقد اثبت الاطباء ان ذلك يؤدي الى قله يعني ذهاب الدم الى الدماغ، وبالتالي ينسى المدخن كثير من المعلومات التي كان يمكن ان يتذكرها لو كان طبيعيا. كل هذه أيها الأخوة وغيرها، وأعظم شيء عدم الوعي وعدم الشعور بالحرمة، هذه وعي ولا يدري بخطرة يقع فيه، هذا مجمل الأسباب.
يقول السائل: بعض المدخنين يحتج بأن الآجال بيد الله، هذا في من ناحية الصحية، وبعضهم يحتج ب أن الناس اعتادوا شرب بعض المشروبات مثل القهوة والشاي وغيرها، فلماذا لا تحرم أو يقال بحل الجميع؟
هذا قياس فاسد، قياس الدخان على القهوة والشاي قياس فاسد، لأن القهوة والشاي من الطيبات، ولم يقل أحد أنها من الخبائث، فطعمها طيب ورائحتها طيبة وأثرها على الإنسان طيب.
نعم.
ولو كانت فيها شيء من المنبه، نعم، فهي نوع من الغذاء، مثل ما تأكل البرتقال، مثل ما تأكل الرز واللحم، لو ما أكلت رز ولا لحم كذلك، فهي من الطيبات. أما الدخان فهو خبيث، ولذا ما نسمع على القهوة، القهوة تضر بصحتك فنمنعك من هذه، ولا على الشاهي والسكر. هذا الذي يستدل بهذا هذا جائز. أما قضية الأعمار بيد الله، فصحيح الأعمار بيد الله، ولكننا مأمورين بالأخذ بالأسباب، والله نهانا في القرآن الكريم عن قتل أنفسنا كما سمعتم في الفتوى: ولا تقتلوا أنفسكم. ولو جاء إنسان وأخذ المسدس وأطرقه في رأسه وقال أنا ماني بموت، الأعمار بيد الله، هنا تضرب المسدس في رأسه ماني بموت، هل يموت ولا لا؟ يموت، الأعمار بيد الله، لكن الله جعل عمرك في هذا السبب فقتلت نفسك عنه. وكذلك المدخن الذي يقول أنا الأعمار بيد الله وأنا بدخن حتى الموت، نقول أنت قتلت نفسك، ولهذا اسمه قاتل، لكن قاتل بأدب.
يقول السائل: حكم مقاطعة المدخن إذا كان لا يكف عن التدخين في وقت الزيارة؟
قد نص العلماء على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا جئت إلى إنسان تزوره وقام يدخن بين يديك فعليك أن تقول له: يا أخي أنا ضيفك وأنا في مجلس، التدخين يؤذيني، نعم، ويسبب لي إزعاج أنك تدخن وأنا أدخن معك، فأرجوك تكسر. إذا كان هو مهذب رجل فإنه سوف يمتنع لأنك ضيف. أما إذا قال لك: لا أنا لازم أدخن، تبقى تجلس ولا تخرج، فهذا لا يستحق أن تزوره، هذا لئيم لدرجة أنه يهينك في مجلسك، فماذا يأمر؟ تبعد معه؟ لا، تستعد وتخرج. وكذلك في بيتك، إذا زارك أحد فبمجرد أن يدخل، أول شيء إذا كنت تعرف أن أحد يدخل حط علامات، التدخين ممنوع أو نأمر عدم التدخين. إذا شفت يبغى يدخل تجي عنده تقول له: يا أخي التدخين ترى ممنوع في مجلسك. بعض الناس يقول: لا والله يزعل، خله يزعل ولكن يرضى الله عنك، واذا زعل راعي الدخان يجزي. أو ضروري أنه يبقى راضي ولا يستحق أن ترضيه.
نعم. وإذا كان المدخل قريب من الأقارب أو يسكن معه في نفس الشقة
فينبغي التأكيد على الدعوة. إذا كان قريبا فينبغي التأكيد على الدعوة والاستمرار، لكن لا يجوز المشاركة بحيث تجلس في مجلس واحد أنت وإياه، لأن هذه يسمونها من المعاصي المتعدية، في معصية لازم صاحبها ما تضر له، وفي معصية تضره وتضر الجالس معه، وهي معصية التدخين. فإذا دخل تقول ولو كان حتى ساكن معك في العمارة، هي مدخل تقول راح في غرفتك، تبى تجلس معه جلس معك لا تدخل، إذا عين لا يدخل في المجلس تروح في غرفة ثانية.
عن هل يقاس المدخن على آكل الثوم؟ ربما تكون أشرت إلى هذا في المحاضرة، في منع دخول المسجد أو إخراجه.
الثوم والبصل من الروائح الخبيثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا أراهما إلا خبيثتين، هذا النص في البخاري. ونهى من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب المسجد، وهذا فيه تعذير له، وهو عقوبة بمنزلة كف اليد، يعني ليس فيه رخصة بحيث تقول والله أنا بعد آكل ثوم وأدق بصل، وإذا قالوا ثم صل، قال لا، الرسول قال لا يقرب لنا مصلان، يبعد عن الثوم والبصل لا يصلي في المسجد، هذا فعل أقبح، عذر أقبح من ذلك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فلا يقرب لنا مصلانا يحذر ليس من الصلاة ولكن يحذر من الدخان الذي يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين، فلا تقرب البصل ولا الثوم. وإذا أردت أن تأكل منها فقل أمتها طبخا، فإن الطبخ يقضي على الرائحة ويبقي المصلحة والفائدة، لكن بعضهم يقول لا، ما أنبسط إلا يدق بصل ودوم ويجي يؤذي عباد الله. يقيس بعض العلماء التدخين عليه ويقول إذا كان البصل والثوم رغم أنه حلال لكن نهي المسلم أن يتناول ويجي إلى المسجد فكيف بالدخان وهو الحرام، فهذا من باب أولى.
هذا استفتاء فيه طرافة، يقول هل تنصحني بعمل تجربة مع الحمار عزكم الله في التدخين، هل يقبل التدخين أو لا؟
لا أنصحك لأن غيرك قد مارس هذه التجربة وقد قام بها بعض أخوانكم في أبها. يقول كان يسكن مع مجموعة من جماعة في عنده وهو عامل من إحدى البلدان وكلهم يدخنون إلا هو، ونصحهم وحاول فيهم ورفضوا. يقول فعمل أمرا وهو أنه جمع أعقاب السجائر التي كانت تجمع في نهاية كل يوم تمتلئ الطبلات هذه والصفايات، فكان يجمعها في كرتون في الحوش. يقول في يوم من الأيام تجمع الكرتون حتى امتلأ. يقول خرج إلى الوادي ووجد حيوانا من هذه الحيوانات السائبة حمارا، يقول وأخذه وربطه بحبل من رقبته وجاء به إلى البيت وأدخله الحوش، ثم دخل على جماعة قال يا جماعة عندي ضيف، قالوا خلنا يتفضل، قال لا عينا يدخل يبغى يتغدى في الحوش، قال ايش الضيف اللي ما يبغى يدخل، قال شوفوا تفضلوا، قاموا قالوا هذا ضيف، قال نعم هذا ضيفي لكن انتم اللي بتغدوني، قال والله ما نغديه، قال لا غدا من عندكم والله ما أبلنا شيء، غدوه ما تغدونه، قال باغديه اللي سويته حق الدخان، وحمل الكرتون وجاء به الى الحمار. حينما رآه الحمار بالناس ظن انه علف او شعير او شيء فأقبل عليه، ولكن ما ان ادخل فمه ورأسه في الكرتون وشم انه دخان حتى نفخ فيه وعرفه وصاح كده وقال وشبت، فقام الاخ قال شفته الحمار هيا مضيفتكم انتم تشربونه، ايكم اعقل الحمار ام انتم؟ يقول وقد اثر بهم هذا الموقف وتاب بعضهم الى الله من الدخان. فهذه تجربة ما عاد الله تكررها لانها قد عملت.
مختصرة وجه بها اصحاب البقالات والمقاهي التي يبيعون فيها هذه الامور.
ندعو اخواننا الذين يبيعونه ان يتوبوا الى الله وأن لا يمارسون بيعه فإن بيعه حرام،
مكاسبه التي تدخل ضمن مكاسبهم تفسد عليهم الحلال، وينالهم اسم كل من شرب من كل هذه البقالة. فليتق الله المسلم وليقف عند حده، لا سيما وقد سمعتم الفتوى الصادرة من العلماء الكبار الذين تصدر الأمة عن فتاواهم، ولا يتردد أحد في الوقوف عند كلامه أنه حرام. هكذا يبقى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه وعلماء الدعوة في نجد كل مسلم بهذا، وهكذا أبقى سماحة الشيخ محمد عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ويفتي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ المفتي العام، ويفتي الشيخ محمد بن العلمي وكل العلماء والقضاة وطلبة العلم، ولا أحد يفتي بأنه حلال. ما دام تعرف أن الحرام ليش تبيع الحرام، فما يجوز لك أن تبيع أو تستمر في بيعه أو ترويجه.
شكرا لفضيلة الشيخ، ونوجه الآن الأسئلة إلى سعادة الدكتور عبد الله بداح فيما يختص بالأسئلة الطبية، إن كان لكم تعليق ولا ما تقدم لفضيلة الشيخ.
تؤمن الجمعية ضمن أهدافها بمضبوط ومبدأ القدوة الحسنة، وقد ذكر الشيخ موضوع اللاعب المدخن. فأيها الأخوة المؤمنون، لا تجتمع اللياقة الطبية والرياضية مع الرجل أو اللاعب المدخن، ولهذا أرادت الجمعية أن تخاطب عقول هؤلاء اللاعبين من خلال رسالة توجهها عنهم أنتجتها تقول: اسأل مدرب ولا تسأل طبيب. تؤكد على هذا المبدأ، وكانت من فضلاء المدربين الوطنيين إلى اللاعبين الوطنيين، لأن التدخين واللياقة الصحية لا تجتمعان. أما القهوة والشاي فقياسهما بالتدخين أو بالتبغ قياس فاسد، لا من ناحية منطقية ولا من ناحية صحية. قبل يومين كنت أقرأ بحثا على أن القهوة تعاطيها يساعد على الشفاء من مرض الرعاش، مرض البارسنسن، ويعرفه بعض الناس ممن ابتلي به أو قريب له. القهوة قد تكون ضارة لمن عنده أمراض مثل التهاب القرحة الهضمية أو التهاب أو وجود خلل في القلب والأوعية الدموية. عندها ينصح الطبيب المريض بعدم تعاطي القهوة، وإلا ستكون ضارة له. أما سوى ذلك لمن هو صحيح الجسم والمأكل والمشرب، فالقهوة لا تسبب له أذى بإذن الله. أما الشاي فهناك الشاي الأخضر والشاي الأسود، وكلها مواد فيها كثير من الفوائد بإذن الله. بالنسبة للشاي فمنها ما يساعد على الهضم، ومنها ما يرفع المناعة، وقد وجد كثير من شعوب العالم خاصة في الشرق في الصين وفي الهند وبنغلاديش وبلاد سريلانكا أن الشاي يزيد من مناعة أجسامهم ويرفع المناعة عندهم.
أنا كنت مدخن قبل 15 عاما ثم تركت الدخان، فهل هناك يقصد قبل 15 عام كان يدخن واستمرت مدة التدخين ما يقارب 10 سنين، فهل عليه مضرة؟
عندما يترك المدخن التدخين في فترة مبكرة فإن أمله بإذن الله في الحصول في استرداده لصحته يبدأ من الأيام والأسابيع الأولى، وتكون فرصة تعرضه لمضاعفات الالتهابات التنفسية قليلة جدا، وفرصة حصول سرطان الرئة عنده أقل بكثير. فإن دخن 10 سنوات بإذن الله سوف يكون في منأى عن السرطان، لكن احتمال أن تكون عنده بداية الالتهابات المزمنة التي تحتاج لبعض العلاجات الدوائية إن كانت تؤثر أو تحدث له أعراضا صحية. المدخن يكسب الوقت بالإقلاع عن التدخين في أي لحظة من تاريخ حياته التدخين، حتى لو كان بعد 10 أو 15 أو 20 سنة.
أحدهم كتب وصفة تعين على المنع أو ترك التدخين، ونرى رأيكم فيها. يقول وصف من رجل كبير السن، وهي وضع محتوى السيجارة مع الشاي عند كمال نضجه، ومع تناول الشاي عندها يكره الدخان بمجرد شم ريح هذه السيجارة.
نعم، هناك أساليب كثيرة لتكريه المدخن برائحة التدخين، أو ما يسمى بالعامية تقزيزه من رائحته، وهي أساليب كثيرة ممكن نسميها شعبية، وبعضها ينجح وبعضها قد يفشل، لكن ما ينجح هو قوة الإرادة والعزيمة التي هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى على أنه يتعاطى إثما ومعصية، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
بإيجاز، كيف يدمن المدخن؟
التدخين يحتوي على مواد كثيرة، بعد أيام من تعاطي هذه المادة لا يستطيع الفكاك منها، ويعرف أنه مدمن أنه عندما يتركها تظهر عليه الأعراض التي تسمى بالانسحابية، فهذه من ضمن التعريف الخاص بمصطلح الإدمان. لا يوجد شك في أن التدخين يسبب إدمان، والتدخين إدمان وليس عادة كما يدعي بعض من يدخن، خاصة من الأطباء أو من غير الأطباء ممن يسلي نفسه أو يجلب لنفسه عذر.
يقول السائل: ما علاقة التدخين بالدهون الثلاثية والكوليسترول؟ وهل من ترك التدخين ترجع هذه الزيادة التي حصلت إلى طبيعتها؟
نعم، التدخين يزيد من نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول في الجسم، إضافة ما نراه من فئة عريضة من مجتمعنا ممن يكثرون من أكل المواد الدسمة واللحوم المقطحات، فهذه تزيد هذه وتضاعف من نسبتها. عندما يترك التدخين ويزاول رياضة صحية ورياضة وأسلوب غذائي متزن بإذن الله يعود، وبالتجربة تعود نسبة الدهون عنده إلى الطبيعي ولا يحتاج أي تدخل علاجي.
شاب في 17 من عمره ابتلي بالتدخين منذ وقت قريب ربما أيام، فماذا تنصحه؟
أنصحه أن يستغل هذه الفرصة، وبعد انتهاء الاختبارات في هذه الأيام يعزم على ترك هذه العادة، وعندما تنتهي الاختبارات يتوكل على الله سبحانه وتعالى وينضم إلى أحد حلقات تحفيظ القرآن في أحد المساجد المنتشرة في هذه المدينة أو غيرها، ويقوم بعمرة يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الإثم، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمه من العودة إليه. ثم أنصحه لا تقع في الفخ، فإنك إن وقعت سيكون الفكاك منها صعبا فيما بعد.
وآخر يقول: أجلس مع المدخنين ولا أدخن إلا سيجارة في اليوم، هل أعتبر مدخنا؟
مدخنا مركبا، أنت تدخن من دخانهم كما سماه الشيخ الدخان السلبي أو الدخان الثاني، وهذا مخاطره قد تزيد في بعض الأحيان أكثر من مخاطر التدخين المباشر، لأن ينبعث مع دخان السيجارة غازات ومواد كيماوية خطيرة قد لا يستنشقها المدخن نفسه، يستنشقها الجالسون معه، وأنت تستنشق هذه الروائح وتستنشق روائح السيجارة الوحيدة التي تزعم أنها هي الوحيدة في جلستك، فأنت مثلهم إن لم تكن أكثر منهم في كسب الضرر. الحل الوحيد تمتنع عن التدخين في البداية أنت، وتمتنع عن الجلوس معهم إلا بشرط أن يكون هناك قرار جماعي في عدم التدخين، ويتفق الجميع على أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى في ترك هذه المعصية، ويجدون من يعينهم ويجدون في من ضمن هذه المجموعة ويجدون من يثبطهم. فالمثبط يجب أن يستبعد من هذه المجموعة حتى يتركوا هذه العادة وهذا الإثم.
أود من فضيلة الدكتور ذكر بعض الأمثلة على ضرورة على خطورة التدخين السلبي، وقد كان ذكرها لي من قبل.
خاصة بالنسبة للموظفين الذين يجلسون الساعات الطوال مع المدخنين أو سائقي الأتوبيسات.
أقيمت في الغرب قضايا قضائية، مطالبات قضائية عديدة تمثلت في التالي: الموظفين والمضيفات في شركات الطيران قبل ما تمنع شركات الطيران الغربية التدخين على طائراتها في الأجواء من بلد إلى بلد، وتطير الآن 10 ساعات 15 ساعة في الطائرات الغربية والتدخين ممنوع، ويستطيع المدخنون أن يصبروا ويستمتع غير المدخنون بجو صحي داخل الطائرة. فيما مضى كان التدخين في هذه الطائرات مسموح، وأصيب عدد من الموظفين في موظفي الطائرات من موظفين ومضيفات بسرطانات الرئة والتهابات مزمنة، فأقاموا دعاوى على شركاتهم، شركات الطيران، وعلى شركات إنتاج التبغ، وكتبوها بتعويضات بالملايين. سائقة أتوبيسات أقامت شكوى على الشركة التي توظفها لأنها لم تضع تنبيها بمنع التدخين داخل الباص، وكان الركاب يدخنون فأصيبت بسرطان. وهلم جرى، المرأة التي يدخن زوجها أو هي تدخن، جنينها في بطنها يتأثر بالتدخين، ابنها الرضيع أو ابنها الصغير إن كانت مدخنة أو الزوج يدخن يتأثر بالتدخين بالتهابات مزمنة في الجهاز التنفسي، إصابته بحالات متكررة من الربو. إن كان الزوج يدخن، زوجته ثبت بالمشاهدة الواقعية بتجارب طويلة الأمد في اليابان أن الرجل المدخن تصاب زوجته بسرطان الرئة وهي لم تدخن، والأمثلة كثيرة لكنها خطيرة جدا في إحصائياتها ونسبها. والحل أن تضمن المرأة أن زوجها لا يدخن داخل البيت، بل يجب أن يطلع عنه البتة. وكذا الأب يجب أن لا يدخن حتى لا يضر زملائه. الموظف في دائرته الحكومية والخاصة يجب أن يلتزم بالتعليمات الكريمة السامية بمنع التدخين في الجهات الحكومية، ويجب على من يتأذون من تدخين زملائهم أن يطالبوا بحقوقهم، أن تكون أجواءهم الوظيفية خالية من تأثير هذه المادة.
دعوى بعض المدخنين الحرية في أن يتصرف ما شاء أو كيف ما شاء في التجمعات، هل هذه دعوة صحيحة أو لا؟
ليست دعوة صحيحة، بالعكس، الآن في الدول الغربية المدخنون ميض عليهم بإعطاء غير المدخنين حقوقهم في جو صحي غير ملوث، فيجب على المدخن أن يحترم شعور ومشاعر وكرامة غيره داخل المطاعم، داخل أماكن الانتظار، داخل المطارات التي منعت ممارسة عادة التدخين بها بالتوجيهات الرسمية، أن يمنع التدخين داخل أماكن الانتظار في البنوك وفي الأسواق المركزية. ويجب على المدخنين إن لم يحترموا حقوق غير المدخنين أن لا يدخنوا داخل هذه المحلات، أما غير المدخن فيجب أن يتبع أسلوب النصح بالحسنى ويطالب بحقوقه بالأسلوب المناسب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ من يوجه هؤلاء الأخوة المدخنين على احترام مشاعر الآخرين.
شاب يقول: أنا ابتليت بعادة التدخين فتركته، ثم أحسست أن قوة في جسمي ضعفت وبقيت ضعيفا، علما لأني تركتهم منذ شهر، فما الحل؟
الحل أن تستمر مقلعة عن التدخين وتحسن السلوك الغذائي الذي تتبعه، وخاصة بالإكثار من الفواكه والخضروات والتقليل من المواد الدهنية. وإن استمرت هذه الأعراض نرجو أن تبحث عن النصيحة الطبية التي لا أشك أن طبيبا عاقلا سينصحك بأن تعود إلى التدخين.
وفي آخر السؤال يسأل عن الجمعية، عن موقعها ومتى أنشئت.
الجمعية أنشأت بجهود في عام 1403 وصدرت الموافقة الكريمة عليها على بدء أنشطتها عام 1406، وكما قلت أهدافها مساعدة المدخنين على الإقلاع ومساعدة عدم ومساعدة غير المدخنين ألا يقعوا فريسة لها. والجمعية تقع في حي البديعة خلف مستشفى الشميسي مجمع الرياض الطبي، وهي تمد يدها لمساعدة ومساندة الإخوة الكرام ممن يتطوعون للمشاركة في أنشطتها. وكما قلت هناك ركن خاص فيها في الساحة الشمالية من هذا المسجد لمن أراد أن يعرف المزيد عنها أو أراد أن يدعمها ويساندها بجهده وماله ودعمه، مشكورا وجزاه الله خير. والعمل فيها ولها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من الأمور التي يثاب عليها المرء.
شكر الله لفضيلة الشيخ ولسعادة الدكتور جهدهما، وشكر لكم سماعكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
لدينا 40 عيادة لمعالجة إخواننا المدخنين في معظم أنحاء المملكة. الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين، المملكة العربية السعودية، الرياض، الطريق الدائري، مخرج 11، هاتف 278-0006، فاكس 278-5559، صندوق بريد 59225، الرياض 11525.